بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنواصل على بركة الله مجالسنا هذه في مدارسة الأحاديث التي اختارها وانتقاها الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، وقد وقف بنا المسير إلى الحديث 22.
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
الكلام على هذا الحديث في مباحث: المبحث الأول الحلال والحرام، لأنه أشار إلى مسألة أحللت الحلال وحرمت الحرام، فلابد من الحديث عن هذا الأمر. والكلام على هذا في ثلاثة مطالب: المطلب الأول الحلال، وفيه مسألتان. الأولى معنى الحلال وحكمه. إذا قيل الحلال فما معناه وما المراد به؟ الجواب: الحلال يطلق على أمرين. الأمر الأول ما يقابل الحرام، فيقال هذا حلال وهذا حرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمباح. نعم، قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا الإطلاق الأول، واضح؟ الإطلاق الثاني: يطلق الحلال على أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وذلك بعد أن تقعدت العلوم ونشأ علم أصول الفقه، قسموا الأحكام إلى أحكام تكليفية ووضعية، وجعلوا الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح، ويسمى الحلال والجائز، من أسمائه يقال المباح والحلال والجائز، والرابع المكروه، والخامس المحرم. واضح؟ ويعرف الحلال بهذا الإطلاق، الإطلاق الثاني الذي هو عند الأصوليين، ما هو؟ يعرف بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، مثل يقولون مثال: والأكل في رمضان ليلا، الأكل في ليل رمضان هذا حكمه مباح حلال جائز، وهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، أما إذا اقترنت به نية فهذا أمر آخر، لكن لذاته لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. واضح؟ إذن هذا الأمر الأول، وهو المراد بالحلال، والمقصود به يطلق على إيش؟ على أمرين: الأول ما يقابل الحرام، والإطلاق الثاني أحد الأحكام التكليفية الخمسة. المسألة الثانية: بما يعرف الحلال؟ حينما نقول حلال بما يعرف الحلال؟ الجواب: يعرف الحلال بأمور. أولا الصيغة الصريحة في الحل: وأحل الله البيع، وقول مثلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، الآية، وفي قول صلى الله عليه وسلم: في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذه الصيغة. الصيغة الثانية: رفع الحرج أو الإثم أو الجناح. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، إلى آخره. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذا يفيد أنه حلال. والأمر الثالث: استصحاب الإباحة الأصلية، لأن القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. نعم، هذا ما يتعلق بالحلال. المطلب الثاني الحرام، وفيه أيضا وفيه ثلاث مسائل: الأولى معنى الحرام وحكمه. الحرام لغة هو الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وحكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، فاعل المحرم يستحق العقاب وتاركه امتثالا يثاب. جيد. المسألة الثانية بما يعرف الحرام أنه حرام، كذلك يستفاد التحريم في أمر ما على أنه محرم بصيغ، منها أولا لفظ التحريم الصريح كقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن الصيغ الثانية نفي الحل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الثالثة صيغة النهي، وصيغة النهي أنواع لكن من أهمها صيغتان، الأولى لفظ النهي الصريح إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وصيغة النهي الاصطلاحية هي الفعل المضارع المسبوق بلا، لا تفعل، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقربوا الزنا، كل هذه صيغة نهي. الصيغة الرابعة ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد سواء دنيوي أو أخروي، مثل عقوبات الحدود، أو رتب على فعله لعن أو غضب أو نار، أو وصف بأنه ذنب، أو وصف الفعل بأنه عدوان أو ظلم أو فسق، فهذه كلها مما يستدل به على أن هذا الفعل محرم، وهذه تفاصيل ذلك وبحثها هذا من مباحث علم أصول الفقه. المسألة الثالثة أحوال ترك المحرم، يعني تارك المحرم هل هو على درجة واحدة وحال واحدة؟ لا، تارك المحرم لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يترك المحرم امتثالا وخوفا من الله، فهذا حكمه يثاب. انتبه أن الحديث يقول وحرمت الحرام، يعني معناها اجتنبته، فهذه الحالة الأولى أن الإنسان يعني نفسه تتوق إلى هذا المحرم لكن يتركه امتثالا وخوفا من الله، فما جزاؤه؟ يثاب على هذا الترك. الحالة الثانية أن يترك المحرم لأنه لم يخطر على باله، يعني رجل مثلا لم يفكر في يوم من الأيام بشرب الخمر، ما خطرت على باله، فهو الآن فاعل ولا تارك؟ تارك، لكن ما خطر على باله، فهذا لا يثاب ولا يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب. الحالة الثالثة أن يترك المحرم عجزا، يعني هو سعى وتمنى ولكن حال بينه حائل، وإلا لولا الحائل والمانع لفعل، فهذا يعاقب. طيب، المطلب الثالث تحليل الحلال وتحريم الحرام، طبعا أصل التحليل والتحريم إلى الله، وفسر الإمام النووي رحمه الله هذه الجملة بقوله كما سمعنا ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. انتقد هذا التفسير من جهتين، تفسير الإمام النووي انتقد من خلال كلام الشراح من جهتين، الجهة الأولى قوله ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، هذه عبارة النووي هكذا قال فقط، قالوا وكان ينبغي أن يقيد الاجتناب باعتقاد التحريم، لأنه لا بد من اعتقاد تحريم المحرم، لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فأنت لم تؤمن بالحكم الشرعي. طيب، الجهة الثانية قوله ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، قالوا التقييد بالفعل لا حاجة له، يعني لا يلزم أنه يفعله، بل يكفي في تحليل الحلال اعتقاد حله سواء فعله أو لم يفعله. نعم، وعلى هذا يكون التفسير، يعني إذا راعينا هذين الأمرين هاتين الجهتين نفسرها فنقول حرمت الحرام اجتنبته معتقدا تحريمه وأحللت الحلال اعتقدت حله. نعم. ونستحضر هنا قوله عز وجل في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم. الكفار كانوا شهور الحرم ينقلون إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك ويمتنعون من القتال عاما فيحرمونه بذلك. طيب واضح. هذا المبحث الأول حول الحلال والحرام. المبحث الثاني سبب دخول الجنة. دل هذا الحديث أيها الإخوة على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وهذا المعنى قد تكاثرت الأحاديث فيه، والحافظ ابن رجب رحمه الله حشد جملة وساق طائفة من الأحاديث في هذا المعنى، من أرادها يرجع إلى شرحه. منها على سبيل المثال نذكر حديثا فقط، على سبيل المثال حديث أبي هريرة أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والحديث متفق عليه. فالحاصل أن هذه الأعمال المذكورة سبب لدخول الجنة، كما قال جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني الباء هنا سببية، فهذه الأعمال سبب لدخول الجنة. وكيف نجمع بين الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ هذا إشكال، عندنا إشكال بين آية وحديث صحيح ثابت في الصحيح في مسلم. الآية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الإشكال واضح. فالجواب الباء، وهذا يدلك على أهمية معرفة اللغة العربية، لأنها تنزاح إشكالات بمعرفة معاني الحروف، معاني الحروف. فالباء في الآية سببية، وأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وأما الباء في الحديث فهذه باء العوض والمقابلة، يعني الثمن، ليس عملك ثمن بل بفضل الله ورحمته. ولهذا تكملة الحديث قال إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. طيب هنا مسألة وهي ضابط فهم نصوص الباب، يعني هذا الحديث مع أحاديث أخرى قد يشكل فهم معناها، لأننا نعلم أنه وردت نصوص كهذا الحديث تدل على أن من فعل بعض الأعمال دخل الجنة، وعندنا نصوص أخرى تفيد أن من فعل بعض المعاصي لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع. وورد أيضا أن من جاء بكلمة التوحيد أدخله الله الجنة وحرمه الله على النار. واضح. فيرد عندنا إشكال، وهو الرجل المسلم أو المسلم عموما الذي أتى بالتوحيد ولم يقع في الشرك وقد قارف بعض المعاصي والكبائر، فهل يحرم على النار كما دلت أحاديث أم يدخل النار كما دلت أحاديث؟ في حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا محل الإشكال هو المسلم الموحد الذي أتى بأركان الإسلام لكنه نمام مثلا أو قاطع للرحم، فهل يدخل الجنة؟ إذا قلنا يدخل الجنة فهذا يشكل عليه حديث لا يدخل الجنة قاطع. وإذا قلنا لا يدخل الجنة فكيف وهو موحد مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا، وقد دلت الأحاديث على أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ واضح؟ الجواب باختصار، طبعا المسألة تذكرون سبقت يعني في التوحيد، أن المراد من هذه الأحاديث لا إله أن من قال لا إله الله دخل الجنة وحرم على النار، المراد أنها سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن هذا السبب لا يعمل عمله إلا إذا أتى بالشروط وهي الإتيان بالفرائض، وانتفت الموانع وهي إتيان الكبائر. بمعنى أن هذا السبب قد يتخلف عن مقتضاه، لماذا؟ لفوات شرط أو لوجود مانع. نعم، وكما قال الحسن البصري قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وما هي الأسنان؟ هي الفرائض. نعم، فإذا نصوص الوعد مقيدة بالشروط التي جاءت في الأحاديث، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، لا يلقى الله عبد غير شاك، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه القيود لابد تجمع من النصوص ولابد أن تحقق. فإذا الخلاصة أنه لا منافات بين الأحاديث، فإن من قال كلمة التوحيد بإخلاص ويقين تام لم يكن مصرا على الكبائر، لأن كمال إخلاصه وتحقيقه ويقينه يوجب له الكف عن هذه الأعمال. طيب، نختم بالمبحث الثالث وهو فوائد، نذكر فوائد، ثلاث فوائد متعلقة بهذا الحديث. الفائدة الأولى، في هذا الحديث ذكر الصلاة والصوم، الصلاة المكتوبة وصوم رمضان، قال ولم أزد على ذلك شيئا، ومع ذلك رتب له دخول الجنة، فأين الزكاة والحج؟ أين الزكاة والحج؟ الجواب، أما الحج يمكن أن يقال إن الحديث لعله قبل فرض الحج، لأن فرض الحج تأخر. وأما الزكاة فالجواب عنها، مع أنها الزكاة فرضت قبل الصوم فهي كانت مفروضة وقت الحديث قطعا، صح؟ أجاب أهل العلم بجوابين. الجواب الأول أن ترك الزكاة يندرج في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وهم قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فمن ترك الزكاة فهل أحل الحلال وحرم الحرام؟ لا، بل فعل الحرام، لأن ترك الزكاة حرام، فيكون ماذا؟ يدخل في الحديث من هذا المعنى. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله علم من حال هذا السائل أنه فقير، والغالب على الصحابة الفقر، وليس عنده مال يبلغ الزكاة، فخاطبه بما يناسب حاله. واضح؟ هذا الجواب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال والإيراد. الفائدة الثانية في هذا الحديث الحقيقة فائدة، وهي سمو المطالب ورقي الهمم، وهذا يظهر جليا في الحديث. لاحظ السؤال، لم يعني يشغله هذا الرجل التكثر من المال أو الترفه من متاع الدنيا، وإنما كانت همته متعلقة بالآخرة، أدخل الجنة؟ الشيء الذي يشغل باله كيف يدخل الجنة، كيف يدخل الجنة وما هو السبيل والعمل إليها، ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ فقال نعم. فهذا يدل على أن القوم كانت هممهم متعلقة بهذا المطلب، وكانت مطالبهم تسمو إلى هذه الدرجة الرفيعة. ونظيره ما جاء عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال فقلت هو ذاك. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. الفائدة الثالثة والأخيرة عدم الاغترار بالعمل، وهذه فائدة تهمنا أن نحذر من الاغترار أو العجب بالعمل. لا نغتر فنقول إنسان خلاص صليت 5 مكتوبات وصمت رمضان والحمد لله الجنة، لا، بل الإنسان يعمل ويفعل الخير ويخاف أن لا يقبل منه، فهو يحسن الظن بربه ويخاف من عدم قبول عمله، ولا تعارض بين هذين المقامين. إذا كانت عائشة وهي من هي في الفقه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون، يعني هؤلاء هم اللي خائفون من عملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وقال علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وإذن هذا يدعو المرء إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة وتربية النفس على المسارعة في الطاعة، فهو يجتهد في الطاعات ويحسن الظن بربه ويخاف ألا يقبل عمله لتقصيره، ويحذر من العجب كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب، رواه البيهقي بسند حسن. فالله جل وعلا يدعونا ويخاطبنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات. لا، سارعوا، سابقوا، فاستبقوا، كل هذه نداءات من الله لنا نحن العبيد الفقراء أن نعي الخطاب وأن نكون من أولي الألباب. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول في موعظته المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله، فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات، وأن يجعلنا من السابقين إلى الطاعات، وأن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.